بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومع اللقاء 82 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع فتح مكة. في الدرس الماضي تكلمنا عن سبب الفتح، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء جزاكم الله خير. يقول المصنف: يؤخذ من رواية الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه ولا يعلم أحد. فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا بني، ما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري. فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر، فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله لا علم لي. وفي صباح الثالثة جاء عمرو ابن سالم الخزاعي في 40 راكبا وارتجز: يا رب إني ناشد محمدا، الأبيات التي ذكرنا من قبل. فعلم الناس بنقض الميثاق. وبعد عمرو جاء أبو ديل ثم أبو سفيان، وتأكد عند الناس الخبر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، وأعلمهم أنه سائر إلى مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. طبعا هذا من الحكمة في المعارك، عدم الإفصاح عن الوجهة. النبي تجهز قبلها بثلاثة أيام، وما يدري أحد لماذا يتجهز، حتى أصحاب النبي لا يدرون. أمنا عائشة تعد جهاز النبي ولا تدري. طبعا الجهاز يعني ملابس القتال، ملابس الجهاد في سبيل الله، تحضر له الدرع، تحضر له السيف، تحضر له اللأمة اللي بيلبسها، المغفر اللي بيلبسوه المجاهدون في سبيل الله. فهي بتجهز ولا تدري لماذا. لماذا؟ لأن أي خبر يخرج ده بيكون فيه ضرر على الجيش، ودي مسألة مهمة نتعلمها من السيرة النبوية. دايما قضاء الحوائج العظام تحتاج إلى نوع كتمان، تحتاج إلى نوع كتمان. طبعا يقول لك استعينوا على حوائجكم بالكتمان، هذا ليس بحديث، هذا لم يثبت عن النبي، إنما معناه صحيح. إن هذه الجملة تستنبط من حال النبي في غزواته عليه الصلاة وأزكى التسليم. دايما المسائل العظام تحتاج إلى نوع كتمان، ما تخبر حتى ينقضي الأمر. لماذا؟ إذا كنت في جهاد يبقى العيون بتسمع وبتنقل الأخبار، ده يضر. إذا كنت في مصلحة خاصة بيك ربما تحسد، ربما تعان، ربما والعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده بنوصل الإخوة بارك الله فيكم، كثير من الإخوة أحيانا الإخوة يقعد ينشر صور أولاده وصور بيته وصور الطعام وصور كذا وصور السيارة، وهذا كله ليس من الصواب. وبعدين يجي يشتكي بقى العلل والأمراض والواد تعبان والزوجة تعبانة. طبعا لازم يتعب، لازم يتعب. حضرتك بتنشر صورة طفل جميل، واحد تاني محروم من الولد وبيتابعك على الصفحة وبقاله سنين نفسه في ولد مش لاقي، وانت كل شوية ولد ورا بنت ورا ولد ورا بنت، منتظر ايه؟ العين حق. فيبتلى الولد وتبتلى البنت، انت بتصورهم ليه على الصفحة بتاعتك؟ هو ده السؤال، ليه بتصورهم وعايز تظهر ايه؟ يقول لك وأما بنعمة ربك فحدث. مش في دي التحديث بالعمل مش بالصور. خلاص كده عمل أكلة يحطها على الفيسبوك، طب ليه؟ غيرك ربما لا يجد التمرة ليأكلها، غيرك ربما على حدود بعض الدول قاعد في الخيام في البرد وفي الثلج والمرض، وانت عمال تصور شقتك وتصور غرفة مش عارف ايه وغرفة ايه وغرفة ايه وغرفة ايه. فانتبهوا لهذه المسائل، الله يبارك فيك. فنتعلم من السيرة هذه المسائل الشرعية رحمة بالناس ورفقا بالناس، وكمان من باب الستر والتستر. يعني حقيقة أعداؤنا نجحوا إن هم ياخدوا كل أسرارنا عبر الفيسبوك، بيعرف اسمك وفصلك ورسمك وزوجتك وابنك وبنتك وتاريخ ميلادك ويوم احتفالك ويوم زواجك، عارفك بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتصحى امتى. ده في ناس يا اخوه من ساعه ما بيصحى من النوم، انا دلوقتي بشرب القهوه ويجيب لك القهوه، دلوقتي باكل مش عارف الحلوى يجيب لك الحلوى، الان هنفطروا يجيب لك الفطور، الان الغداء يجيب لك الغداء، سبحان الله. طب انت اعدائك قاعدين معاك في بيتك شايفين زوجتك واولادك وشايفينك، ودي خطيره جدا. فننتبه لهذا الباب بارك الله فيكم. النبي جهز نفسه من 3 أيام، زوجته لا تدري لماذا يتجهز، اللي بتعد له الجهاز لا تدري لماذا يتجهز. ليه؟ أمر عظيم جدا. وحتى لما الآن لابد أن يخبر أصحابه لأنه خلاص متجه، فدعا ربه أن يخذل قريش عنه ما يوصلهمش الخبر. ليه؟ عشان المباغتة والمفاجأة. قال وزيادة في الإخفاء والتعمية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه إلى بطن إضم، منطقة من مناطق المناوشات مع الإسلام والمسلمين، فيما بين خشب وذي المروة على 3 برود من المدينة. البريد طبعا مسافة بتقطع بالأميال، كان قديما يحسبوا المسافات، يقول لك على مسافة بريد أو بريدين أو 3 برود اللي بيقطعها البريد، يعني تقريبا في ليلة أو في يوم وليلة. فكان على مسافة 3 برود من المدينة في أول شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، ليظن الظان أنه صلوات ربي وتسليمات علي توجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار. وواصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، فصارت إليه حتى لحقته. فذا كان نوع تعمية أيضا على الأعداء، أنه أرسل سرية على أساس أنه متجه خلفها لنفس المكان ده أيضا، فمش ممكن حد يفكر أنه قادم إلى مكة. وبعد ما وصلوا المكان ده على 3 برود جالهم الخبر أن النبي توجه إلى مكة، فكملوا السير إلى مكة خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي حكمة نبوية نتعلمها. فلما يكون أمامك أمر جلل أو أمر مهم، انتظر ما تخبرش به حتى تفرغ منه وحتى يقضى. إن قضي فلله الحمد والمنة، وإن لم يقضى يا ما فضحتش نفسك، أنا هعمل وهسوي وكذا والناس عرفت وما تعملش حاجة، فتبقى خيبة خلاص. ما تفعل هذا خلاص، فسيب الأمر حتى ينقضي حتى ينجلي. وكتب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل، هيقع في خطأ الآن ونشوف كيف كان العلاج عشان نتعلم بعض الحكم وبعض العبر. وكتب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، يعني جعل لها راتب مثلا مقابل أنها تأخذ الرسالة وتوصلها لقريش، فجعلته في قرون رأسها. قرون الرأس يعني الضفائر، المرأة العربية كانت تعقد ضفائر لشعرها اسمها القرون، تعمل ضفيرة يمنى وضفيرة يسرى وضفيرة في الوسط وتسمى القرون، فدستها داخل الشعر عشان محدش يعرف مكانها. فجعلته في قرون رأسها ثم خرجت به، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. جبريل أخبر النبي بالقصة أن حاطب أرسل رسالة يخبر قريشا بمسيرك إليهم، فبعث عليا والمقداد والزبير ابن العوام وأبا مرثد الغنوي رضي الله عنهم، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، منطقة قبل مكة، فإن بها ضعينة، الضعينة يعني المرأة، معها كتاب إلى قريش. فانطلقوا تعادي بهم خيلهم يعني بسرعة حتى وجدوا المرأة بذلك المكان الذي وصف لهم النبي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فاستنزلوها، انزلنا على الدبة بتاعتك، وقالوا معك كتاب؟ فقالت ما معي كتاب. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا. الرحل يعني الدبة بيكون عليها بعض مستلزمات الراكب، فبدأوا يفتشوا لم يجدوا شيئا. فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، معاك الرسالة، ده الوحي قال للنبي والنبي أخبرنا، الرسالة موجودة معك، والله لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك. طبعا علي يعلم مدى حرص المرأة العربية على العفة وعلى الصيانة، قال لها أنت مخيرة بين أمرين، هتطلعي الرسالة ولا هنجردك من ثيابك ونفتشك. طبعا يستحيل تقبل المرأة هذا، رجال يجردونها، لا خذ يا سيدي الرسالة، ما ينفعش، عندها عفة. فلما رأت الجد منه، طبعا علي بطل المواجهة رجال، قالت اعرض، يعني ايه؟ طب التفت الناحية، ما تنظرش إلي. فأعرض فحلت قرون رأسها. طبعا دي رسالة بقى للأخت المسلمة في زماننا اللي تبرجت وأسفرت عن وجهها وعنقها وذراعها وساقها. هذه امرأة عربية عفيفة نقية تأبى أن ينظر إليها الرجل، بس بتخرج الرسالة من شعره، مش الآن عاملة مشط وعاملة دي الحمار ودي الحصان وماشية في الطرقات بشعرها ومصفرة ومخضرة، وما شاء الله السبع ماشي جنبها مبسوط. زوجته حلوة، أمر خلي الناس تتفرج على الجمال. عافانا الله وإياكم. فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهم، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا، ودي القاعدة اللي كثيرا ما نعرج عليها وننبه عليها. الآن الوحي أخبر النبي، ودي رسالة بتخبر بمسير النبي. المفترض النبي يتخذ قرارات مباشرة ولا إيه؟ لا، لازم نسأل من أرسل الرسالة لماذا أرسل الرسالة. لازم نتبين، ده الإسلام يا إخوة، ده الدين، لازم نتبين. فقال ما هذا يا حاطب، إيه الرسالة دي؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله. الله أكبر، والله إني لمؤمن بالله ورسوله. ما هو المسألة دي في قوانين القتال اسمها خيانة عظمى. خيانة إيه؟ عظمى، حدها القتل. طب أنت عملت كده ليه؟ قال له لا تعجل علي، والله ما دي خيانة ولا نفاق ولا رد عن الإسلام، لكن أنا عندي أمر معين أحكي لك. لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، أنا غريب عنهم، ولي عائلة هناك، زوجة وأولاد، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم. يعني معظم أصحابك عندهم عشائر في مكة، كلهم من المهاجرين، لهم عشائر وقبائل يحمون أولادهم وأموالهم، أنا لا، أنا غريب عن مكة، أنا غريب. لو علموا هيقتلوا أولادي أولا، يقتلوا زوجاتي. ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيها أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك له قرابات يحمونهم. فأحببت إذ فاتني ذلك، يعني ما عنديش أنا حد يحمي أولادي، طيب أعمل عمل، وهذا العمل لن يضر بالإسلام ولا بالمسلمين، عشان يكون لي بس يد عندهم، مدام الوحي أخبرك هتفتح مكة فخلاص مكة اتفتحت، احنا عندنا يقين في ده. إذن الرسالة بس من باب أن كل يد عند الجماعة دول ما يقتلوش أولادي، الفتح هيتم هيتم. قال فأحببت إذ فاتني ذلك، يعني ما عنديش حد يحميهم في مكة، أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قراباتي. ده اجتهاد من صحابي، نعم أخطأ، كلكم يعلم يا إخوة النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إن أخطأ فله أجر، فاجتهد وأخطأ، اجتهد وأخطأ. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه. عمر دايما في الحق يعني. وفي رواية قال دعني أقتل عنق أضرب عنق هذا المنافق رضي الله عن عمر، فإنه قد خان الله ورسوله. والقرآن سماه خيانة على فكرة، عندي نوع خيانة، لكن هو لم يقصد الخيانة كصحابي رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى في سورة الأفان قال يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المقصود بها حاطب رضي الله عنه وأرضاه. فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فظرفت عين عمر، يا شوف الجبل ده لسه بقول له اقتله، سمع بكى على طول، خلاص بكى، عرف قدر هذا الصحابي اللي شهد بدرا ده وله منزلة عالية قوي رضي الله عنه وارضاه. وقال الله ورسوله أعلم. خلاص خلاص. طبعا القصة دي ياخد كلها فوائد وعبر. أولا على من أراد أن يجتهد قبل أن يجتهد عليه أن يستشير، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة عليا. الأمر الآن أمر أمة، أمر فتح وأمر غزو، فما ينفعش تجتهد من نفسك. كان ممكن يستشير النبي، عندي زوجة عندي أولاد ماذا أصنع، يخبره النبي بما يصنع. خلاص يبقى دي واحد. في المسائل العظام بدل ما تجتهد برأيك أنت وربما الرأي عندك لا ينضبط فتستشير، وأمرهم شورى بينهم، تسأل أهل الخبرة وأهل العلم. أحيانا البعض بيبدأ يتخذ قرارات وربما لو استشار كان رفع عنه عناء ورفع عنه بلاء، إن أحيانا برأيك أنت تشقى، لكن لما تسأل أصحاب العلم وأصحاب الخبرة ربما يكون عندهم مشورة أو فائدة تنفعك وترفع عنك الحرج. يبقى دي مسألة مهمة. ثانيا لابد من التبين من الأخبار والوقوف على حقيقة أمرها حتى وإن كان الظاهر الخطأ المحض. فالظاهر أن خطأ محض، الوحي أخبر وفي رسالة فعلا، لكن رغم هذا يعلمنا النبي هذه القاعدة، يأتي بحاطب ويسأله لماذا فعل، لماذا فعل، ما هو الفعل خلاص خطأ، طب لماذا فعله، وربما يكون القصد ليس خطأ أو توهم أو كان مجتهدا فأخطأ فيعذر وهكذا. هذه قضية مهمة نسأل ونتبين. إيه كمان من الفوائد المهمة؟ إياك أن تنسى الحسنات والفضائل لمن أساء أو أخطأ. يعني حاطب الآن أخطأ، لكن النبي ذكرهم بإيه؟ بأن له سبق وله منازل، ده من أهل بدر، وأهل بدر لهم منزلة خاصة. لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أخطأكم مغفورة بقى، يعني اللي انتوا عملتوهم بدر ونصرتم الدين بهذه الكيفية رغم قلة العدد ورغم الذلة تستحقون على ذلك إيه العفو بقى. عمر بكى. يعلمنا إيه كمان؟ الأدب مع المنهج. قد تكون العاطفة تريد شيئا لكن المنهج على خلاف العاطفة، يبقى نسمع ونطيع. عاطفة عمر عايز القتل، يقتل هذا الذي خان الله ورسوله، صح؟ إنما لما سمع المنهج عمل بكى، قال الله ورسوله أعلم. خلاص ده الأدب. الآن مثلا كثير من الناس في مشكلة أو معضلة وتقول له قال الله، لا يستجيب، قال من يستجيب، تقول له قال النبي، قال من يستجيب، ليه؟ اتبع الهوى. ودي المشكلة الخطيرة. الجيل بقى اللي اتربى على إيد النبي كان وقف مع الآيات والنصوص، تذكروا بس قال الله وقال النبي خلاص انتهت القضية وكانت الاستجابة وكان سمعنا وأطعنا. أيضا من الفوائد اللي بنستفيدها هنا تعظيم الشرع وتعظيم المنهج، ونقدم المصلحة العامة على المصالح الخاصة. أنت مصلحتك خاصة يا حاطب، إنما في مصلحة أمة، في جيش متجه، ودي مصلحة عامة، فتقدم المصلحة العليا العامة على مصالح الأشخاص وعلى المصالح الخاصة. يقول المصنف: وهكذا أخذ الله العيون بدعوة النبي، والنبي قال إيه؟ اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. طبعا العيون يعني الجواسيس اللي ممكن ينقلوا أخبارنا، يعني منعهم. فحتى المرأة كادت أن تصل لمكة ولم تصل بأمر الله، واستخرج منها الكتاب. فده من دعاء النبي، النبي دعا والله استجاب دعاءه، خلاص خذل العيون عن قريش، فلم يعلموا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أخذ الله العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئتهم للزحف والقتال. الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة، ولعشر خلونا من شهر رمضان المبارك العام الثامن من الهجرة، يعني يوم 10 من رمضان، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك، لقيه عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا، أنه في الطريق رايح يعلن إسلامه، لأن النبي قادم بالجيش. ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء، لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهاجو. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. يا على جمال أمنا أم سلمة، شوفي إخوة الزوجة كيف تكون نصيحة أمينة. دول أبناء عم النبي، كانوا بيؤذوا النبي في مكة، الآن جايين له، فالنبي أعرض عنهم. تقول له: لا، ما يكونش أبناء العام أشقى الناس بيك أنت، فروض تقربهم، تخلي بالك منهم. الله، هي دي الزوجة يا إخوة، هي دي الزوجة، مش الزوجة اللي تعصي زوجها على أمه وأبيه وأخته وأخيه، دي ليست بزوجة، هذه لا تستحق أن تكون زوجة، لأنها قاطعة أرحام، ناشرة مفاسد. الزوجة المسلمة ليست هكذا، بل تؤلف القلب وتوصي الزوج على بني قرابته وعلى أهله أن يصلهم وأن يكون حريصا على مصالحهم، هذه المرأة الصالحة. إنما طالبة الدنيا بقى أمر آخر، تبخل زوجها، تمنعه من الخير، وتقطع الرحم. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله، روح للنبي من قبل وجهه، روح له قبله على طول كده في الوجه. فقال له ما قال إخوة يوسف ليوسف، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. جي يعترف بالخطأ للنبي، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. أنت ما تقول له الكلام ده، هيكون هو أفضل من يوسف في رده، وأفضل من يعقوب في رده على أبنائه. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قبل منهم وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك لمدلج لك لمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي فأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مضطردي. يعني لنا طردتهم هم اللي نصحوني أن أجي أستغفر وأتوب، يعني علي ما طرد، وهو اللي قابله أحسن استقباله وقال له روح له من قدام وش وقول له كذا كذا هيقبل منك ويعفو عنك. يعني بيلوم نفسه إزاي أنا كنت بعمل كده الأخطاء دي كلها مع النبي ومع أصحاب النبي، وهم اليوم اللي بياخدوا بإيدي وبيعفوا عني. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال أنت طردتني كل مضطردي. شوف جمال الرفق بقى من النبي، أنت بقى اللي طردتني، طب دين عافينا عنك. طبعا أبو سفيان هذا ابن عم النبي، مش أبو سعيد بن حرب، ده ابن عم النبي. حسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا بعد ذلك لما لقى حسن الاستقبال كده. ويقال، شوف هنا الكلام الجميل في دلائل النبوة، حسن إسلام أبي سفيان هذا بعد ذلك، ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه، من شدة الحياء ما كانش يقدر يرفع رأسه أمام النبي تعظيما للنبي وخجلا مما فعل بالنبي قبل الإسلام، حياء منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة، وقال أرجو أن يكون خلفا من حمزة. الله أكبر، هو ابن عمه برضه، حمزة كان عمه، فكان يقول أرجو أن يكون خلفا من حمزة، يعني بديلا لحمزة في نصرة الدين. ولما حضرته الوفاة قال لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. يا الله، والله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. شوف بقى العفة في اللسان بعد الإسلام رضي الله عنهم. الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران، وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم والناس صيام، حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وكديد. وزي ما قلنا أن الأماكن كانت تسمى نسبة للماء، بئر الماء يعني، زي بدر نسبة لبئر بدر، هنا برضو عندنا ماء اسمه كديد نسبة للبئر الموجود ده. فلما وصلوا المكان ده فأفطر وأفطر الناس معه، ثم واصل سيره حتى نزل بمر الزهران وادي فاطمة، نزله عشاء فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار. تخيل بقى جيش قوامه 10,000، كل جندي بيشعل شعلة في ظلام الليل، الشكل يكون إيه بقى؟ يعني السماء كلها مضاءة بالنيران، طبعا ده يدخل الرعب على القلوب. 10,000 مقاتل. فأوقدت 10,000 نار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ده المسؤول عن الحراسة بقى. أبو سفيان بين يدي رسول الله، طب أبو سفيان حرب بقى، ابن عم النبي خلاص بقى في الصفوف الآن، الآن جاي لهم بقى مين؟ أبو سفيان ابن حرب زعيم مكة رضي الله عنه أرضاه. وركب العباس بعد نزول المسلمين بمر الظهران بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، النبي كان عنده بغلة كده بيضاء، فمين ركبها؟ العباس عم النبي. وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها. شوف حرص العباس برضو على قريش، هو أسلم الآن خلاص، الجيش وصل قريب يدخل مكة، طيب نبعت لهم كده يمكن يجوا يعتذروا قبل ما يكون في قتال، والنبي هيقبلهم زي ما قبل كل اللي جه يعتذر. وده برضو بيعلمنا حب العشيرة والأهل وحب الخير للغير. ما قالش بقى أنا خلاص أسلمت وأنا في أمان يتحرقوا، لا، المسلم ما يعرفش كده يا إخوة. المسلم صاحب قلب يحب الخير للجميع، ده المسلم. إذا كان النبي حد له حد كده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا كان هيسلموا من الشر يبقى أنت مطالب بفعل الخير لهم، وهكذا حتى لغير المسلمين أنت مطالب بفعل الخير لهم وهداية والرغبة في هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى رحمة الله تعالى. نفوسي يا إخوة تربت على مادة القرآن والسنة، فكانوا بحق ملائكة البشر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا الله عز وجل بهم وبالنبي في الفردوس الأعلى. آمين آمين. وكان الله قد عم الأخبار عن قريش، ما فيش خبر وصل لهم، فهم على وجر وترقب. وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، ما هو راح المدينة من شوية ورجعوه محدش قبل جواره، فهو الآن دلوقتي في إيه؟ طب أيام عدت ما فيش جيش جي، ولا طب النبي هيعمل إيه معانا؟ طب الجماعة هيتصرفوا إزاي؟ فعمال كل شوية يخرج كده على حدود مكة يتحسس الأخبار، يشوف في حد جاي، في قافلة جاية، في. فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام رضي الله عنه وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار. قال العباس: والله إني لأسير عليها، أي على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. الجيش الكبير ده العملية صعبة قوي. قال يقول بديل: هذه والله خزاعة، احنا كنا بنقاتلهم أكيد بيجمعوا لنا. طبعا خزاعة مين اللي هتجمع 10,000 مقاتل يعني. حمشتها الحرب، يعني خلاص بقى الحرب كده أحرقتها فبيجمعوا لنا الآن. فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها، مش ممكن، مستحيل. قال العباس: فعرفت صوته، فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتي، فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: مالك؟ فداك أبي وأمي. قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. الله أكبر. طبعا هنا يا إخوة كان في حكمة نبوية مهمة قوي. النبي يأمر العباس يأخذ أبا سفيان يمرره على الجيش عشان يشوف قوة المسلمين، عشان يستخرج منه الإيمان. خلاص بقى في قوة الآن، لا قبل لكم بها، هتعملوا إيه بقى الآن؟ يعني خلاص طردتمونا وصبرنا عليكم، قاتلتمونا وانتصرنا عليكم، والآن جاي لكم في جيش كبير لنقضكم العهود، منتظرين إيه بقى؟ خلاص بقى يعني ارجعوا بقى، خلاص توبوا وعلموا أنه حق. قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ إذا كان ده جيش محمد نعمل إيه؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، لو النبي قبلك هيقتلك. فاركب في عجوز هذه البغلة، اركب ورا مني تعال، حتى آتي بك رسول الله. تعال أنا أدخلك، هتدخل معايا أنا. طبعا عباس عم النبي، فأستأمنه لك، هطلب منه الأمان. فركب خلفي ورجع صاحباه، يعني بديل رجع اللي كان معاه والآخر. دخل بي على سيدنا النبي، قال: فجئت به، فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين، عمال يمر بي على الكتاب بقى، قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول سلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله. خلاص خلاص ده يعدي، ده دي بغلة النبي علي العباس، خلاص يبقى إذن أي حد مع العباس خلاص ما نقدرش نتعرض له. رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها، قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، المكان اللي فيه عمر، فقال من هذا؟ وقام إلي. ومش كل الكمائن سهلة. ما تكون مخالف ومعدي بالسيارة مثلا كده، عديت على الحمد لله، عاد الكمين ده، تيجي اللي بعده، عدينا من ده، تيجي ده في التالت تقول لك انزل افتح الشنطة. عمر ده واقف الآن رضي الله عن عمر. ودي برضه بتعلمنا ان المرء دائما لابد ان يتقن عمله، يخلي باله، ده أمة، ده جيش، يحتاج لحراسة مشددة. خلاص حتى وإن كانت بغلة النبي نقف، مين ده؟ مين اللي راكب عليها؟ يمكن حد سرقها. يبقى أنت دايما دايما الحيطة تقول لك حط جميع الحسابات عشان ما يحصلش المشكلة. يا ريتنا كنا، مفيش بقى عندنا ناس يقول لك يا ريت ما تعمر بيت، كلمة يا ريت ما تعمر بيت خلاص اتخرب الدنيا. وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله، عمر بقى، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. الآن ما فيش لك عهد عندنا، نقتلك، جيت لنا بنفسك أهو. ثم خرج يشتد نحو رسول الله، راح للنبي لازم ياخذ الاذن. وركضت البغله فسبقت، يعني انا العباس بقى راح دافع البغله عشان تسبق عمر، يروح قبل عمر، ما عايز يستأمن للرجل بدل ما النبي يصدر قرارا بقتله تبقى مشكله. فاقتحمت عن البغله، نزلت معي بسرعه، فدخلت على رسول الله، يعني سبق عمر. ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان، فدعني أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته. الله أكبر، ده في جواري الآن وأنا عمك. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه، خد رأس النبي عمه. يا إخوة العباس من أدبه الجم، قيل أنه سئل يوما أنت أكبر أم رسول الله؟ قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبل رسول الله. رسول الله أكبر مني، طبعا النبي أكبر مني منزلة وفضلا وقدرا، ولكني ولدت قبله. أدب، بدأ يمسك رأس النبي كده ويتحسس رأس النبي كأنه يستعطفه. فقلت والله لا يناجيه الليل أحد دوني، أنا بل كان لازم أتكلمنا. فلما أكثر عمر في شأني قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل ما قلت، يعني لو كان من قبيلتك أو من بني قرابتك مش هتقول الكلام ده. قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب. يا جمال عمر، ده أنا فرحت بإسلامك أنت وأحب لي من إسلام أبي. يعني ما عندناش إحنا القبائل، عندنا دين، عندنا دين، ما عندناش لا قبيلة ولا قرايب ولا أبدا. عمر يخوة كان سيفا في الحق رضي الله عن عمر. كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. ده أنا شفت فرحة النبي بإسلامك، ففرحت النبي تقدم علي من إسلام أبي، المهم أنت أسلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، خذوا عندك المكان الإقامة بتاعتك، الخيمة بتاعتك، فإذا أصبحت فأتني به. خلاص أنت أجرته، خذوا معك الليلة دي، ينام في الصباح هاته تعالى. فذهبت فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ما جاش الأوان ولا إيه بقى تقولها؟ الله أكبر. قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ هو خلاص أقر أن الله واحد أحد. أقول له لو عندي علم أن في إله غير ربنا كان أنقذني دلوقتي، ما فيش إله غير الله. طيب قال له خلاص ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء، لسه برضو نفسي مش مطوعان. طبعا يا إخوة عداء طويل قوي، عداء طويل قوي وحروب وقتال. فقال له العباس ويحك أسلم، نعملين نجيب لك الجوار والأمان، ويحك أسلم، ده عمر كان عايز يقتلك الآن، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق رضي الله عنه وأرضاه. قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. ده الزعيم، ده زعيم مكة، سيد مكة يا إخوة، لازم برضو نعمل له حاجة كده يعني تخصه. شوف تأليف القلوب، شوف حرص العباس يا إخوة، شوف حكمة العرب، كان عندهم حكمة غريبة سبحان الله. قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الله، اللي عايز الأمان اليوم ده يروح فين؟ يدخل دار أبو سفيان بس خلاص أجرناه وأمناه إكراما لأبي سفيان. الله أكبر. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. يا جعل منزلة دار أبو سفيان بمنزلة المسجد الحرام، المسجد الحرام أمان لمن دخله وكمان دار أبي سفيان. وده بيعلمنا يا إخوة الإكرام، إكرام الناس وإنزال الناس منازلهم، كبير كبير يا إخوة، وصاحب المقام له مقامه، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، مش كله سواء، ده ربنا جعلنا منازل ودرجات، فلازم ننتبه لهذه الحقائق. التفضيل عند ربنا بالتقوى، والناس في الدنيا منازل يا إخوة، فلابد أن نعطي كل ذي قدر قدره. احترام الأب يختلف عن غيره، احترام الأم تختلف عن غيرها، احترام كبير السن يختلف عن الصغير، وهكذا. فعندنا منازل وعندنا أحكام لابد أن نراعيها، عشان بنعلم بس بعض شبابنا ربنا يهديهم، أحيانا إذا أخطأ رجل مسن أهانوه، نقول لا يا ابني إنكارك للمنكر بأدب، لما تيجي تعلم بأدب، اوعى تنسى الفارق السني، اوعى تنسى المنزلة، اوعى تنسى القيم دي كلها وانت بتعلم الناس الخير، لأن النهيك عن منكر إسلام، والإسلام هو اللي قالك ليس منا من لم يوكل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه أو كما قال النبي. فلازم تراعي وانت بتطبق الإسلام تعاليم الإسلام، مش تيجي تنكر منكر تضيع قيم الإسلام في إنكارك للمنكر أو في تصويبك للخطأ، كما فعل الحسن الحسين رضي الله عنهما مع الرجل العجوز المسن الذي كان ليحسن يتوضأ، فكر وهداهما الله تعالى إلى رأي. أقبل الحسن على الرجل وقال عما هذا أخي الحسين يزعم أنه يحسن الوضوء وأنا أزعم ذلك يا عما؟ قال توضأ أحكم بينكما. قام الحسن فتوضأ بوضوء رسول الله، اتوضأ زي النبي بالضبط فأحسن الوضوء، ثم قام الحسين فتوضأ بوضوء رسول الله فأحسن زيه بالضبط، فضحك الرجل وقال شكر الله لكما حسن أدبكما، أنا الذي لا يحسن يتوضأ، أنا لا بعرفش أتوضأ. أدب أدب، ما هم دول سبط رسول الله، هيجيبوا منين؟ جايبين من عند النبي، خدوا الأدب من عند النبي، تربوا في بيت النبي. أمهما فاطمة بنت رسول الله، أبوهما علي بن أبي طالب بطل المواجهة، لابد أن يكون هكذا رضي الله عنهما. هذا بيعلمنا الحكمة وعلمنا الأدب وعلمنا قيم كبيرة جدا. الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران. هنقف هنا عشان ضيق المقام والعقارب بتطارد، وعندنا بس بعد قليل على موقع معهد الهداية للتعليم عن بعد، فابقوا معنا لمن أراد أن يواصل، ومن كانت له حاجة فلينصرف راشدا. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.